التحليل المعنوية من خلال الطروحات والشبهات والإثارات التي أثيرت حول اعتقاد الإمامية سلمهم الله تعالى بهذه العقيدة. عندما نتحدث عن العقيدة المهدوية عند الشيعة، فإن هذه العقيدة جزء من الاعتقاد الذي يتم به الدين. فما لم يؤمن الإنسان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فلا يمكنه أن يكون شيعيا إماميا، كما يجب عليه أن يعتقد بالأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الموضوع فيه مقدمات وفيه توالي بالبحث لأجل أن يكون موضوعا يكون موضوعنا مترتبا منهجيا. فإني أحاول أتابع بعض الشبهات التي أثيرت عن العقيدة المهدوية. لا أريد أن أبتدئ مباشرة في طرح هذه العقيدة ورؤيتنا في هذا الطرح، أجعلها في محاضرة ثانية. أما المقدمة للإثارات التي أثيرت في كتب وبحوث وندوات مشككة بوجود الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، تتلخص الشبهات فيما يلي. الشبهة الأولى في ولادته عجل الله تعالى فرجه، هل أنه مولود أم أنه غير مولود؟ وأصحاب الشبه يحاول أن يصور بأن المهدي لم يولد، وأن الفكرة جاءت فكرة معقدة، هم يتصورون جاءت متأخرة زمنيا عن ولادته أو فترة إمامته التي يفترض أن يكون فيها إمام. لذلك فهم ينسبون فترة ظهور هذه العقيدة إلى زمان الشيخ الصدوق رضوان الله عليه والشيخ الطوسي. ثم بعد ذلك يثيرون مسألة أن العقيدة انتهت بالإمام الحادي عشر، وبما أن عقيدة الإمامية يفترض فيها أن يستمر موضوع الإمامة والاعتقاد بالإمامة، لذلك اصطدم المتكلمون علماء الكلام اصطدموا بحقيقة عدم وجود ولد للإمام عجل الله صلوات الله عليه الإمام العسكري صلوات الله عليه، لذلك اخترعوا فكرة وجود ولد وهذا الولد حي وموجود ومستمر بالحياة. هذا المنهج التشكيكي الذي طرحه الكتاب، وعندما أقول كتاب لم يكن منحصرا هذا التشكيك بكاتب هنا واحد أو كاتب هناك، وإنما كما ترون المطابع تنشر والفضائيات تذيع، لأجل أن تنتقل هذه الشبهات إلى قضايا اعتقادية جزمية ليشكك الناس في عقائدهم المسلمة التي آمنوا بها جيل بعد جيل. من أجل أن لا يكون الحديث إنشائي وخطابي، نحب أن نعالج المشكلة بما يقتضيه الوقت ويسمح له الوقت، معالجة علمية. الشبهات التي أثيرت أن الرجل لم يولد، وإنما جاءت المسألة متأخرة، ينتهج أولا الطريق العقلي ثم بعد ذلك يستدل بالدليل النصي النقلي. هذا الطرح ليس معنى ذلك فقدان النص في قضية احتجنا أن نرجع إلى العقل وإلى الأصول العقلية، وإنما انبثاقا من قاعدة، هذا المنهج الكلامي عند الإمامية، انبثاقا من قاعدة تقول أن العقل يثبت النقل، وأن النقل إنما يثبت بالعقل باعتبار أن العقل هو الذي نستدل به على النقليات. إذا أردنا أن نثبت النبوة فلا بد أن نثبت النبوة الباطلة كما يعبر عنه الفلاسفة، والاعتقاد بالنبي الباطل أو بالعقل المعصوم، ثم بعد ذلك نثبت النبوة بالنص بالنقل. كذلك في المسائل التوحيدية، فأولا نستدل بواسطة العقل على أي قضية، مثلا هذه القضية اللي هي من بديهيات عقائد الإمامية صفاته عين ذاته، أولا نفسرها تفسيرا عقليا، ثم بعد ذلك باعتبار هذا التفسير المعروف وهو الصحيح أنه لو لم يكن كذلك للزم تعدد القدماء كما يقول به الأشعرية مثلا، وتعدد القديم مرده إلى قضية شركية أعوذ بالله، أن نشرك بالله سبحانه وتعالى. لا أدخل في تفاصيل هذه المسألة، وإنما أعطيها على نحو الإيجاز والإشارة، لأن المسألة أبين هذه المقدمة لأبين المغالطة التي يذكرها أولئك الكتاب في استخدام بعض علمائنا النصوص العقلية، أو بعض علمائنا الطرق العقلية لإثبات إمامة المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف، ورد بذلك النص، يعني يعتبرون لعدم وجود النص احتجنا إلى الدليل العقلي. نقول لا، هو منهجنا هذا، منهج الإمامية بالاستدلال، هم أول ما يذكرون الدليل العقلي ثم بعد ذلك الدليل النقلي. هذه الشبهة أحبائي، هذه الشبهة لمن قرأ تلك الكتابات واطلع على تلك الكتابات وجد أنهم يؤكدون ينقلون نصوص. أجيب لك مثال، ينقل نص مما ذكره الشيخ الطوسي رضوان الله في الغيبة بالدليل العقلي على إمامة الإمام المهدي، ويقول شوفوا ما عندهم دليل نص، ولذلك لا يوجد عندهم نص ولا يوجد عندهم دليل نقلي، فاحتاجوا إلى الدليل العقلي، والدليل العقلي لا يمكنه في مثل هذه القضايا الخارجية أن يثبت القاعدة. هذا الموضوع لبق ووضع بشكل بحيث صدقه بعض الناس من الكتاب وممن يحسب نفسه على مستوى معين من التفكير، حتى كنت في ندوة قبل سنوات في أحد البلدان، فقام شخص ربما يحمل شهادة دكتوراه ويتحدث عن هذه الإشكالية كيف نحلها، أن الشيعة، نحن الشيعة ليس لدينا أدلة نقلية، بينما نحتاج في مثل هذه القضايا الخارجية إلى الدليل النقلي، فكيف يمكن أن نعالج المشكلة؟ الواقع بين الاستدلال كما قلنا. الطريق الأول هو الطريق العقلي، الطريق الثاني هو الطريق النفسي. الطريق العقلي سمي بقاعدة اللطف. قاعدة اللطف بشكلها العام تقول بأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وبما أن الله لطيف بعباده لا يترك العباد بدون تكليف وبدون بيان، مع حاجة العباد إلى ذلك البيان وذلك التكليف. وهذه قاعدة اللطف تشمل النبوات وتشمل الإمامة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن البشر لا يمكنهم وحدهم أن يصلوا إلى حقيقة النبوات ولا إلى حقيقة الإمامة، وحدهم لا يمكن أن يصلوا إلى ذلك المستوى العالي الكلي، ولذلك بعث لهم الأنبياء مبشرين ومنذرين أصحاب العقائد والشرائع. ولا تتم تلك النبوات إلا بواسطة الإمامة، فلذلك أوجب اللطف الإلهي أن تتم الإمامة بواسطة ذلك القانون. هذه القاعدة بشكلها العام. القاعدة بشكلها العام مقبول، لا يمكن لأحد أن يعترض عليه. عندما يأتون إلى قضية الإمام المهدي علماء الكلام يقولون، ولذلك الشيخ طوسي هذا بينه في كتاب الغيبة بشكل واضح وبين، قال ولذلك فنحن لا بد أن نعتقد بوجود إمام مستمر في هذا الزمان وفي كل زمان، لا بد من وجود إمام حتى يقوم بدوره من الإمام. أشكل على هذا القانون وهذه القاعدة بالإشكال التالي، والإشكال قديم وعبو معاصر، موجود عند القدماء وموجود عند المعاصرين. ملخص الإشكال، أنتم تقولون بأنه لحل المنازعات ولأجل إيجاد إمام للأمة، الأمة ترجع إليه وتعرفه، فلا بد أن يوضع إمام. هذا الإمام حتى لا يقع بالخطأ لا بد أن يكون معصوم. هذا كله بقاعدة اللطف. إذا تقولون هكذا فما هي الفائدة من وجود الإمام الغائب؟ فإنه لا يستطيع أن يحل النزاعات، ولا تستطيع الأمة أن ترجع إليه. أنتم لا تعتقدون بأن الأمة يمكنها أن ترجع إلى هذا الإمام، لأنه الإمام غائب ولا يصل إليه أحد. هذا الإشكال اللي طرح أجيب عليه بعدة أجوبة. الجواب الأول، عدم حصر مهمة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بهذا المقدار الذي ذكره بعض علماء الكلام، وليس جميع أهل الكلام، بعض المتكلمة طرح نظرية اللطف بهذه الطريقة، وهي أن الأمة تحتاج إلى شخص ترجع إليه بحل المنازعات والخصومات وإدارة أمورها وما إلى ذلك. في الواقع ليس كل علماء الشيعة. هذا قد يكون فيه خلل، نفس هذا الاستدلال والفهم فيه خلل لمعرفة خلل من معرفة موقع الإمام. يعني هو الخلل أصلا هذا المتكلم والمتحدث الكلامي ما يعرف موقع الإمام. ما هو موقع الإمام عند الشيعة؟ ليس بهذا المقدار المذكور والذي يذكره هؤلاء الناس. موقع الإمام عند الشيعة يأخذ موقعا أكبر وأوسع مما ذكره أولئك المتكلمون. أجيب مثال، مثلا الشيعة الإمامية سلمهم الله تعالى يؤمنون أن للإمام وأي إمام من الأئمة الاثنى عشر عدة ولايات، وليست له ولاية واحدة. نجد أن الإمام المعصوم كان في بعض الأحيان يرى من المصلحة أن يحكم بالأحكام الظاهرية غير الواقعية. حكم واقع عند الله تعالى حكم ظاهر. أيضا مجزي غاية ما بالأمر، الحكم الواقعي يكشف عما في اللوح المحفوظ، الحكم الظاهري يدفع ما نسميه في علم الأصول في التحذير والتنجيز. يعني فيه معذرية وفيه منجزية، وقد لا يكون هذا الوضع المنجز والمعذري كاشف عن الواقع. هذا الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. نجد أن المحصوم في بعض الأحيان كان يحكم بالحكم الظاهري، اللي نحن نسميه من جملة مصاليق التخيل. يعني أن الإمام الباقر بعض الأحيان كان يفتي بالتخيل، الإمام الصادق كان يفتي بالتخيل، والتخيل خلاف الحكم الواقعي. الحكم الواقعي شيء ثابت عند الله سبحانه وتعالى لا يتغير، لكن الحكم الظاهري يتغير بحسب الأحوال، ولذلك التكليف يتغير بتغير الأحوال. مثلا إذا لزمت التقية الإنسان أن يتوضأ بالوضوء غير المعروف عند الشيعة الإمامية كما يفتي فقهاؤنا، يلزم المكلف، مع أن الوضوء مو المكلفين إحنا واقعا به، لكن ظاهرا يلزم المكلف أن يتوضأ وضوءا مخالفا للحكم الواقع. ليش؟ لمسألة التقية. على كل حال، هذه الأحكام تصدر من المعصوم على نحو أن له حق التشريع، حق الإفتاء بهذا المقدار اللي أنا بينه، إما الإفتاء والتشريع بما يعطيه في اللوح المحفوظ، وإما بلحاظ المصلحة. وربما أشارت إلى هذا المعنى بعض روايات تفويض الدين للأئمة الموجودة بعضها بسند صحيح في الكافي الشريف في المجلد الأول من الكافي، والتي تحدث عنها أستاذنا السيد الطوري قدس الله نفسه الزكية في عدة مجالات من أبحاثه الخارج. الآن ما أريد أدخل بهذا الموضوع لأن هذا الموضوع قائم بذاته، لكن أؤشر وأشير إلى دور الأئمة صلوات الله عليهم بالتشريع. هذه الولاية نسميها ولاية التشريع. الولاية الثانية للإمام المعصوم ولاية الحكم. ولاية الحكم المعصوم في حال وجوده، في حال حضوره، له حق الحكم، ولا يحق لأحد أن يتصدى الحكم في حال الحضور. أما في حال الغيبة ففقهاؤنا اختلفوا على رأيين مشهورين، بعضهم وهو المشهور ربما وادعى عليه بالإجماع الشيخ النراقي رضوان الله عليه في عوائد الأيام، أعطى الحكم للفقهاء، والرأي الآخر أعطى الحكم في حالة الغيبة للمؤمنين. سيدنا الأستاذ السيد القوي رضوان الله عليه أعطى الحكم للفقهاء، ولكن لا بدليل النص وإنما بدليل الحسبة، بمعنى أنهم هم القدر المتيقن الذي يحق لهم أن يتصدون لإدارة أمور العباد. على كل حال، هذا أيضا بحث لسنا الآن بصدد بيانه، وإنما بيناه بشكله العام. أقصد من هذا الطرح ومن هذه الإشارة أن الولاية في حضور المحصوم، ولاية الحكم هي للمحصوم صلوات الله وسلامه عليه، وفي حال الغيبة أن عنده في الاحتجاج للطبرسي رضوان الله عليه. إسحاق بن يعقوب سيدنا الأستاذ السيد الصدر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه صحح طريقه بطريق لجارين وبحث في علم الدراية. الآن ما أجد مجال لعرضه، إنما أريد أن أقول هذه الرواية فقه هذا المبنى رواية صحيحة سندا أيضا. وأما الحوادث الواقعة بينكم فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه الولاية إذن لم تكن فقط هي الولاية، هي الإمامة كما يصورها البعض. يقول إذا كان الإمام عليه السلام غائب إذن ما هي الفائدة من وجوده؟ لأنه يعني مفقود ولاية الحكم كما هو الآن في عصر الحاضر في عصر الغيبة. الإمام لا يستطيع أن يحكم، فإذا تقولون الإمام موجود فما هي الفائدة؟ فنقول له ليست الفائدة منحصرة بهذا المقام. النقطة الثالثة من الولايات أو الولاية الثالثة من الولايات التي للمعصوم ولاية الاعتقاد. هذه الولاية ولاية الاعتقاد أشار إليها الشيخ البهائي رضوان الله أشار إليها، هي موجودة لكن بينها لعلة وجود الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، بينها هكذا يعني من باب الطرح والعرض، وإلا هي أصلا عقيدة كل يؤمن بها كل الشيعة يؤمن بها. ثم نقلها المحقق المولى صالح المازندراني رضوان الله عليه في كتابه الشريف شرح أصول الكافي وروضته، يقول أن لو لم يكن فائدة من وجود الإمام حتى لو هو مستور لو هو غائب، لو لم يكن فائدة من وجوده إلا الاعتقاد لكفى. فهي نفس الاعتقاد ضرورة ليولد الإمام ويبقى حي. شلون نريد أن نوضح هذه الفكرة اللي ذكرها؟ ذكرها على نحو الإجمال هكذا، ربما نبين الفكرة بما يلي. إحنا نعتبر جزء العقيدة الإيمان بجميع الأنبياء. عندنا أكثر من 120 ألف نبي من السابقين ختموا بمحمد صلى الله عليه وآله. بعض الشرائع نسخت من البعض الآخر بدون دخول بهذه النصوص والتفصيلات، لكن أقول لو الآن إنسان يأتي ويؤمن بجميع الأنبياء إلا واحد يقول هذا ما يحبني ما أريد أؤمن به، سواء كان هذا النبي من أولي العزم أو لم يكن من أولي العزم، نبي بس ما يريد أؤمن به، فهل يدخل هذا الإنسان في رفقة المسلمين؟ مو المؤمنين، رفقة المسلمين. يريد يتجسر على الأنبياء أو يتجسر على نبي من الأنبياء اللي 24 ألف نبي، يريد يتجسر مو يعتقد، يعتقد لكن أعوذ بالله يتجسر يتجرع يقول كلام أو فعل مشين بذلك النبي، هل يمكن هذا أن يبقى في ضمن دائرة المؤمنين والصالحين أم يدخل في ضمن دائرة الفاسقين أعوذ بالله؟ لاحظ كيف أن الاعتقاد يؤثر على حياتنا العملية اليوم. إذا هذا الإنسان حكمنا بكفره حتى نحكم بنجاسته الملامسة، إذا لمس شيء أو إذا لمسه أحد وهو رطب أو ذلك الشيء رطب، هذا واحد من الأحكام. مسألة الزواج يدخل، هل تتزوج من أو كانت عند زوجة، هل تبين زوجته. مسألة الإرث باعتبار أن الكافر لا يرث المسلم، وإلى آخره من الأحكام. مجرد عدم الاعتقاد بنبي من الأنبياء الماضين لانتهوا، ما لهم دور في حياتنا التشريعية وفي حياتنا التنفيذية باعتبار أن شريعة محمد صلى الله عليه وآله نزقت باقي الشرائع وأنهت دور باقي الشرائع، ويجب علينا الاعتقاد بهذه الشريعة الخاتمة. يعني بعد تلك الشرائع ما له أثر عملي علينا، لكن مجرد إنسان مسلم إذا كان مسلم لا يريد أن يؤمن في تعرفه بكل حذافيره وبكل تفاصيله. الولاية الرابعة للإمام المعصوم وهي ولاية التكوين. الآن ولاية التكوين، طبعا الولاية التكوينية موضوع بنفسها، يجب نتحدث الإنسان إذا يجب يتحدث بنفسه ولاية التكوينية يكون يحدد الولاية هذه. ملخص أنا أعطي الصورة العامة، وهم أن الشيعة يعتقدون أن للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة صلوات الله عليهم ولاية تكوينية على جميع خلق، من جملة ذلك بالنص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن ما ينزل ملك بأمر من السماء إلا ابتدأ بنا، يعني أول ما ينزل على قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه ثم يأتي بما فعل. ليش؟ باعتبار أن المعصوم هو قلب عالم الإمكان. ولذلك في عقيدتك وعقيدتي أننا في ليالي القدر، ليالي التي تقدر الأعمال فيها، فالروايات الكثيرة تعرض على إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف في الليلة 19 وفي ليلة 21 وفي ليلة 23، وهو بعدما تدخل صحيفة أعمال الخلق والعباد في الإمضاء والتقدير، ثم بعد في المحو والإثبات والتقدير والمحو والإثبات في الليلة الأخيرة الإمضاء، يعني يمضيها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه المهدي. فإذا أمضاها الإمام حينئذ قدرت أعمالنا. لاحظ هذا النوع من أنواع الولاية التكوينية للإمام على أعمالنا صلوات الله وسلامه عليه، على قلوبنا، على وجودنا بتفاصيل كثيرة يمكننا، مو بس البشر، حتى على الجن، حتى على الملائكة. من جملتها أثر الولاية على التكوين، على التكوين. إذا اثنين، واحد يكره أهل البيت يبغض أهل البيت، وواحد يحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، شوف أن الولاية هذا بعد ما بالغ، ما مكلف، بعد أصلا طفل أثر الولاية في تكوين هذا الطفل، أثر الولاية في تكوين هذا الطفل. كان يقول أصحاب النبي بروايات كثيرة، من جملتها ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق وغير ذلك، أننا كنا نعرض أطفالنا، الأنصار يقولون كنا نعرض أطفالنا على خليهم على عابرة الطريق، فإذا مر عليه قلنا أتحب هذا الطفل؟ فإن قال نعم نسلناه إلى أبيه، وإن قال لا سألنا أمه عن أبيه. شنو هالموضوع؟ يعني أثر الولاية للأئمة عليهم السلام في كون هذا الطفل ابن حلال، أو في تكوينية هذا الطفل، في كينونية هذا الطفل، يعني أثر الولاية في خلق هناك إمام في العصر في عصر الغيبة نعتقد به. إذا كان لا بد من وجود إمام في عصر الغيبة، من يكون هذا؟ هذا يسموه صغر البحث. حينئذ ننتقل من بحث كلي إلى بحث جزئي. من يكون هذا؟ حينئذ ما يمكن صح نستدل بالدليل العقلي، يجينا شنو دور النص. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه الغيبة بالفعل هكذا فعل، أول مرة ذكر الدليل العقلي ثم بعد ذلك ذكر دليل النص. النصوص على إمامنا يكشف زيد الادعاءات الأخرى، قالوا أن الفكرة من اختراع الصدوق. أولا ليش من اختراع الصدوق؟ باعتبار يقول قبل غير معروفة الفكرة، الفكرة غير معروفة، وإنما أول من أوجدها الصدوق في كتابه مثلا كمال الدين وإلى آخره من الكتب اللي ألفها في هذا الصدد رضوانه. بس أشهر كتبة اللي موجودة حاليا هو كمال الدين، وهو الذي جاء طبعا إلى فصول يذكر مثلا في الخصال أيضا عن الإمام المهدي، يذكر في كتابه من أخبار الرضا عن المهدي إلى آخره في كتب الأمالي يذكر، لكن هذا كتاب خصه بهذا الباب. وعند كتاب آخر اسمه الغيبة، فالآن ما ندخل بس ما موجود، بعضهم يقول هو نفس كمال الدين له اسمين، اسم الغيبة واسم كمال الدين، بعضهم أحيانا يقول لا كتاب آخر. الآن بدون دخول ما بفائدة حاليا في مثل هذه المرحلة من الحديث لا ننتفع كثير من التفصيل في أن الكتاب الغيبة نفسه أو لا، ولكن هذا الكتاب لا يوجد أحد بنسبته إلى الصدوق، ولذلك تأتي التهمة على الصدوق بأنك أنت الذي فعلت هذه الفكرة وأوجدت واخترعت هذه الفكرة. هذا ربما على غير المتتبعين هذا الكلام غير المنطقي يمشي، أما المتتبع والقارئ ما يمكنه أن يصدق. فقبل الصدوق النعماني محمد ابن إبراهيم النعماني المعروف بأبي زينب، هذا معاصر لأواخر الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى، وكان من تلاميذ الشيخ الكليني رضوان الله عليه، وألف كتابه الغيبة ونص على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بما لا شبهة ولا إشكال من بداية كتابه عندما ذكر الأئمة 12 وذكرهم بالأسماء وخاتمهم الإمام المهدي، فهو سبق الشيخ الصدوق رضوان الله، وهو كتاب مطبوع ومنتشر ومتوفر. هناك الشيخ الكليني رضوان الله عليه إذا لا نأخذ إلا كتابه الكافي فقد نص على الإمام المهدي وامتلأ المجلد الأول بالحديث عن ولادته ووجوده ومعاجزه وما ظهر وعن الغيبة وعن التسمية وحرمة التسمية وإلى ذلك من الأبواب التي ذكرها الشيخ الكليني. فهي مع العلم أن الشيخ الكليني ممن عاش وعاصر الغيبة الصغرى وتوفي على الأقوال في الغيبة الصغرى قبل الشيخ علي بن محمد السمري، إما بأيام على فترة أو بأشهر، الآن لسنا بهذا الصدد بالتفصيل، لكن توفي قبل السمري بالاتفاق. زين، غيرهما الفضل ابن شاذان النيشابوري أو النيشابوري رضوان الله عليه، الفضل عنده ثلاثة كتب، الكتاب الأول اسمه كتاب القائم، كتاب الثاني اسمه إثبات الرجعة، وكتاب الثالث اسمه كتاب الغيبة. الفضل بن شاذان من الشيخ الطريف والطريف فيه أنه توفي قبل وفاة الإمام العسكري سلام الله عليه إما بسنتين أو ثلاث سنوات، متفقين كلهم أنه توفي قبل الإمام وترحم عليه الإمام العسكري، يعني قبل أن يتصدى الإمام المهدي الإمامه كان موجود، لكنه لم يكن الإمام المهدي متصدي للإمامه. هذا الكتاب كتاب الفرق وهو كتاب الغيبة أو إثبات الرجعة، هذا من الكتابين ينتج روايات يبدو تتشابه بدون أن أدخل أخوض هذا بهذا البحث، أنا مبين هذا البحث في بعض كتاباتي المطبوعة رضوان الله عليه بخصوص الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بس المهم أن الفضل توفي قبل أن يتخذ الإمام، وتحدث عن الإمام المهدي وعن غيبته الصغرى وعن غيبته الكبرى بما كأنه عايش اليوم ونحن في هذا القرن الخامس عشر للهجرة. يعني تلاحظ شلون احنا الآن نتحدث عن الإمام المهدي بنفس العقيدة بالضبط، هو تحدث وقبل أن يتوفى العسكر يعني في حياة الإمام الحادي عشر. فكيف يقول أن الموضوع هذا هؤلاء أصحاب الشبه أن العقيدة أو الفكرة المهدوية جاءت بعد العسكر؟ موجودة في حياة الأئمة عليهم الصلاة والسلام وفي كتابات الفضل ابن شاذان وغيره. أنا في كتابي مطبوع الحيرة جمعت هناك جملة من المؤلفات لأصحابنا قبل هذه الفترة تحدثت عن الإمام المهدي، يعني مؤلفات كاملة تحدثت عن المهدي هو فلان ابن الحسن العسكري، وقبل أن يولد الإمام الحسن العسكري هو الإمام الحجة الحسن العسكري بعد لم يولد. هناك من أصحابنا من علمائنا من أصحاب الأئمة عليهم السلام من ألفوا كتب في الإمام المهدي، وبعضها سميت بالغيبة وبعضها سميت بالقائد وبالرجعة وإلى آخره مما ذكر هناك من التفاصيل. إذن ادعاء أن الفكرة جاءت في زمن الصدوق أو زمن الطوسي هذا أصلا تغرير وتدليس وتلبيس على من لم يقرأ ومن لم يعرف. الشيء الآخر اتهام رواية ولادة الإمام الحجة، طبعا هذا الرواية موجودة في كتبنا بشكل كثير، مولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه من السيدة نرجس وكيف تمت الولادة، موجودة في كمال الدين وموجودة في الغيبة وفي غيرهما من الكتب، من جملتها في كتب الفضل بن شاذان وفي الفرج الكبير أيضا للطرابلسي من العلماء المتقدمين رضوان الله عليه مذكورة هذه الروايات عن السيدة حكيمة. يجي الآن يقول لك، يقول لك أني أناقش من حيث السنة الرواية زي صحيح موجود بس سنة الرواية ضعيف، وينقل كلام مذكور في معجم سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه سيد الخوي الإمام الخوي مثلا في مجاهير بعض رجال السنة مجهول. الواقع هذا أيضا تدليس، تدليس وعمل غير اختصاصي بما يلي. أولا أن الرواية ذكرت بسند صحيح وهو السند الذي ذكره الفضل بن شاذان في كتابه الغيبة، ذكر والواسطة بينه وبين السيدة حكيمة واحد، وهذا الواسطة ثقة بإجماع علماء الرجال. فالرواية قد رويت من حيث السند أيضا، من حيث السند رواية صحيحة السند بقول أستاذنا وبقول جميع علمائنا رضوان الله على الماضين وحفظ الله الباقين. هذا أول، هذا تدليس من هذا القبيل. الشيء الثاني جهالة السند ليس معنى الوضع، يعني عندما نشوف بالسند مجهول مو معنى هذا المجهول كان يضع الحديث، لا، كتب الرجال اللي عندنا مؤلفاتنا في كتب الرجال التي ألفت، كتب الرجال إنما ألفت عند الشيعة لحل مشكلة الفتوى ومعرفة الأحكام الشرعية ليس إلا، لأن احنا عندنا قواعد في علم الرجال وفي علم الدراية أننا نتسامح ونتساهل بأسانيد الروايات في التاريخ وفي العقائد وفي الأخلاقيات، خصوصا العقائد. واحد يسأل ليش احنا نتسامح بسند الرواية؟ لأن الرواية لا تثبت العقيدة وإنما العقيدة تثبت بطرق قطعية إما عقلية أو نقلية، يعني نثبت العقيدة رواية الصلاح مثلا ما حد يشوف، مع أن هذه كلها روايات ضعيفة السنة، هم في كتبنا هم في كتب السنة، ما عندنا رواية صحيحة السنة في معركة بدر ولا في معركة أحد ولا في ولا في الأحزاب ولا ولا ولا، لولا ذكر القضية في القرآن الكريم ما عندنا رواية صحيحة السند في هذا الباب، مع هذا ما حد يشوف بصحة هذه القضية. لكن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما حضر خلي سؤال صار فالشيء في بيت الإمام من يطلع من الناس منتظرين الولادة في كثير من الصالحين رح يصير عندهم تصور لا صار ما بده يطلع عليه الروايات من النوع الآخر لا وإنما عرض مولوده على أصحابه قضايا كثيرة من الصالحين من الطيبين من المؤمنين يجون فيعرضهم مباشرة مثل قضية كامل ابن إبراهيم وغير كامل قضايا كثيرة مثل الطالقاني مثل فلان أسماء كثيرة لعلت بصدد الاستقراء هي روايات كثيرة النمط الثالث من الروايات وهي مهمة عرضه على وكلائه يذكر الشيخ الصدوق رضوان الله عليه 40 ما يقارب 40 من الوكلاء والعظماء الذين عرضه عليهم وقال لهم هذا هو المهدي ثم أظهر المعجز على يديه مثلا هو في صغر سن عمره 8 شهور أو سنة أو أقل أو أكثر ظهر المعجز منه أمام أولئك 40 من الوكلاء ويذكر من بغداد ويذكر فلان فلان من مر من الأهوال من كل بلاد العالم اللي كانوا شيعة فيه وكان الإمام عنده وكلاء فبعث إليهم وإجوا شافوا الإمام فعرضهم عليه فعرضه عليهم فرأوه وأظهر المعجز منه أمامه يعني شنو؟ يعني هناك إذا 40 أي تواتر أي 40 كلهم وكلاء وكلهم عظماء وكلهم ظهرت المعاجز لهم هذا رقم من الأرقام من عدد الأرقام الأخرى هذا سوف يولد التواتر أو لا يولد التواتر قطعا ولد التواتر عند طبقة الفقهاء والعلماء لذلك لم يحتار العلماء والفقهاء بولادة الإمام وإنما احتارت الرعية ذول اللي ينخاف منهم ما عرفوا ومع ذلك فإنهم قد رأوا الإمام في الغيبة الصغرى بعد وفاة في حياته الإمام بعد وفاة الإمام الإمام العسكري يعني بعد وفاة الإمام العسكري من جملتها هو الذي صلى على أبيه والناس كله شافه صلى على أبيه في قصة يذكر أبو الأديان وغير أبو الأديان القصص الروايات الصحيحة والمعروفة والمشهورة إذا أن النقل وصل إلى مرحلة من مراحله يؤيد ما قلناه من التواتر فإذا كان تواتر حينئذ لا نحتاج إلى السند لذلك لم يهتم علماؤنا ببعض الرجال وإن كانوا مجاهيل عندنا ومع النحلي ودليل النحلي يثبت أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف قد ولي.